الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فمأمورون بقتال الكفار حتى نوصل الدعوة إليهم. وكما ورد في الأحاديث الأخرى أنه يدعوهم إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا يأمرهم بالجزية، وأن ينزلوا على حكم المسلمين ويحموهم المسلمون، ويجعل المسلمين يدعون في بلادهم، لأن هذه البلاد بلاد الكفر. إذا لم يسمحوا للمسلمين بالدعوة في هذه البلاد، فهنا لن يصل الإسلام إلى هؤلاء الكفار، ونحن مأمورون ب إيصال الإسلام لهؤلاء الكفار. فإن منعت الدولة الكافرة المسلمين من أهلها من الإسلام، ثم منعوا المسلمين من نشر الدعوة ودفع الجزية، فهنا يكون القتال بين المسلمين والكفار حتى ينزلوا على حكم المسلمين، ويدعون ويجعلوا ويسمحوا للمسلمين بالدعوة إلى الإسلام في بلادهم. فالهدف ليس هو قتلهم، وإن الهدف إيصال الإسلام إليهم. فإن لم يسمحوا للمسلمين أن يوصلوا الإسلام إلى هؤلاء الكفار، فهنا يقاتلون، هنا يقاتلون كما ورد في الأحاديث. قال: فإذا فعلوا ذلك، طبعا الذي يؤخذ منه الجزية مختلف، اختلف أهل العلم في من يؤخذ منه الجزية، فبعضهم قال اليهود والنصارى فقط، وبعضهم قال اليهود والنصارى ومجوس هجر، ورجح شيخ الإسلام أن كل الكفار تؤخذ منهم الجزية، والله تعالى أعلم. قال: أمرت بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله تبارك وتعالى وأن محمد رسول الله، فهنا يدخلون في دين الإسلام، ويحرم قتلهم ما لم يخرج من الإسلام. فكل من يشهد أن لا إله إلا الله فهذا مسلم، ويعصم دمه، يعصم دمه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. لأن بعض الناس يقول: لا يجوز أن تتكلم في فلان أو كذا لأنه يقول لا إله إلا الله. طب الذي يقول لا إله إلا الله لكن هذه صلاة الفجر غير معترف فيها، وعندنا 4 صلوات فقط، هذا قد خرج من الإسلام. الذي يقول لا إله إلا الله ثم يقول هذا القرآن محرف، هذا خرج من لا إله إلا الله. الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يقول هناك نبي سيخرج بعد محمد عليه الصلاة والسلام، أو يدعي النبوة، أو يدعي أن الله يحل فيه، هذا خرج من الإسلام. إذن الذي يقول لا إله إلا الله فهو مسلم، ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. قال: ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. هنا يجب أيضا على البلد المسلم أن يقيم الصلاة، ويرفع الأذان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بلدا فينتظر حتى يطلع الفجر، فإذا سمع صوت الأذان فهنا يكف عن القتال، وإن لم يسمع الأذان فهنا يقاتلهم، لأن علامة البلد المسلم هو رفع أو إقامة شعائر الإسلام الظاهرة على وجه عام. فهذا ضابط الدولة المسلمة. ضابط الدولة المسلمة هي التي يعني تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة. فالبلد الذي يرفع فيه الأذان وتصلى فيه الصلوات وتصلى فيه يعني تكون فيه شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان والصلاة وصلاة العيد، إذا كانت على وجه عام فهذه دولة مسلمة. أما إذا كان غالبية أهلها من الكفار وكان لا يرفع الأذان ولا تقام شعائر الإسلام على وجه ظاهر، فهذه دولة كافرة، مثل دول مثلا أوروبا، مثل دول روسيا، تجد بعض المناطق فيها لكن قليلة جدا يرفع فيها الأذان، يرفع فيها الأذان، لكن غالب المناطق لا يرفع فيها الأذان ولا تقام شعائر الإسلام الظاهر على وجه عام، فهذه دول كفر. أما الدولة التي يرفع فيها الأذان وتقام يرفع فيها الأذان على وجه عام وتقام فيها الصلوات فهذه دولة مسلم. فإذا أقاموا الصلاة ورفع الأذان على وجه عام فهنا لا يقاتلوا، فهي دولة مسلمة. ويؤتوا الزكاة، فهنا أيضا إيتاء الزكاة، إذا امتنع أهل بلد عن دفع الزكاة فهنا لولي الأمر أن يقاتلهم، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء الذين يعني نكصوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء قال ارتدوا وأنكروا الزكاة إنكارا عاما، وبعض العلماء يقول لا، هم منعوا الزكاة ولم ينكروها. لكن إذا قلنا أنهم يعني لم يمنعوا الزكاة وإنما عفوا لم ينكروا الزكاة ولم يجحدوها وإنما منعوا فقط، فهنا قاتلهم أبو بكر لا لردتهم، وإنما قاتلهم حتى يعني يعطوا الزكاة كما أمروا، والله تعالى أعلم. لذلك قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أصموا مني دماءهم وأموالهم، فهنا يكون مسلما معصوم الدم والمال. إلا بحق الإسلام، إلا بحق الإسلام يعني بالحالات التي أجاز فيها الإسلام أن يقتل المسلم، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث، قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالثيب الزاني هذا يقتل ويرجم، والنفس بالنفس القصاص إذا قتل مسلم مسلما أو قتل أي واحد كافرا كافر مسلما، فإن قتل المسلم فيقتص ممن قتله. وأيضا الردة هذه توجب أيضا القتل، فالذي يرتد يقيم عليه ولي الأمر الحد. طبعا إقامة الحدود هذه من وظيفة ولي الأمر، ولا يجوز لأحد الناس أن يفعل ذلك. قال وحسابهم على الله تعالى، أي محاسبتهم على أعمالهم وعلى صدق قلوبهم، هذا عند الله تبارك وتعالى. نحن لنا الظاهر، أما السرائر فهذه أمرها إلى الله تبارك وتعالى. فحتى لو كان منافقا في شهادته أن لا إله إلا الله، نحن لنا بالظاهر ما لم يظهر نفاقه. أما إذا كان منافق في الباطن فهنا يعني لا يجوز لولي الأمر أن يقتله إذا كان إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام. نعم، فنحن لنا بالظاهر إلا إذا أظهر نفاقه وبدأ يتكلم بالكفر الذي كان في داخله وأظهر هذا الكفر، فهنا يحكم عليه بالردة، وهذا الحكم أيضا كما ذكرنا يكون للعلماء والأمراء. ذكر شيخ العثيمين بعض الفوائد في الحديث، بعض الفوائد من الحديث، وقد تناولناها يعني تقريبا جميعها في الشرح، والله تعالى أعلم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: أبو هريرة سمي بذلك أو كني بذلك عفوا لأن كان معه هرة فسمي كني بها فقيل له أبا هريرة، لكن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي من قبيلة دوس. فقال عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب اجتنابه. والاجتناب يعني أن تكون أنت في جانب وهو في جانب، فاجتنبوه يعني هذا أمر ونهي، أمر ترك ونهي من النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب هذا الفعل، فيجب أن نجتنبه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. فهنا ما قال ما أمرتكم به فأتوه أو فافعلوه، قال فأتوا منه ما استطعتم، فقيد هنا الأمر بالاستطاعة، قيد هنا الأمر بالاستطاعة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والفرق بين المنهيات والمأمورات أن المنهيات قال فيها فاجتنبوه ولم يقل ما استطعتم، ووجهه أن النهي كف وكل إنسان يستطيعه، يعني هو ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، قال فاجتنبوه. ليش؟ لأن النهي كف، كف عن الفعل، وهذا كل أحد يستطيع أن يفعله، فقال فاجتنبوه اجتناب مطلقا. لكن المأمورات هي فعل إيجاد، ممكن أن تستطيع أن تفعل هذا الفعل توجده، ممكن لا تستطيع، لذلك قيده بالاستطاعة، قال فأتوا منه ما استطعتم. والله تعالى أعلم، هذا الفرق. لذلك قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ولم يقيد بالاستطاعة، لكن الأمر لأنه إيجاد قيده بالاستطاعة. قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك الذين من قبلكم يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لكن المراد منه هنا اليهود والنصارى لأن هذا المعروف لنا والمعروف للصحابة رضي الله عنهم. كثرة مسائلهم أي ما يسأل عنه، واختلافهم على أنبيائهم، اختلافهم على أنبيائهم يعني مخالفة ومعارضة وكثرة الأسئلة التي فيها تعنت ومخالفة، هذا ما أهلك الذين من قبلنا. وهذا ورد يعني في القرآن كثيرا عن بني إسرائيل، كانوا دائما يسألون ويعارضون ويخالفون ما أمر به أنبياؤهم. فعندما قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فهنا لو ذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر، لانتهى الأمر، لكنهم تأنتوا وأصبحوا يتنطعون ويريدون المعارضة والمخالفة وغير ذلك، فشددوا، فشدد الله عليهم، فقال الله تبارك وتعالى، قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فطلبوا منه أولا ما هي هذه البقرة، قال لا فارض ولا ذلول، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، ثم سألوا عن لونها، وبعد ذلك قال تشابه البقر علينا، إلى آخر الآيات، فشددوا على أنفسهم، فشدد الله تبارك وتعالى عليهم. هذا وجه من وجوه معارضة اليهود وكثرة اختلافهم على أنبيائهم، وكما ذكرنا في التفسير أيضا وجوها من معارضتهم. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المسائل والاختلاف والمعارضة للأنبياء. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة للحديث التاسع. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إن الله تعالى طيب، وكلمة طيب بمعنى أنه طاهر منزه عن النقائص، لأن ضد الطيب هو الخبيث، فالله تبارك وتعالى طيب في أسمائه وفي ذاته وأسمائه وفي صفاته وفي أحكامه وفي أفعاله، فالله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، أي أنه لا يقبل من الأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا، أما العمل والقول الخبيث فهذا لا يقبله الله تبارك وتعالى. فالطيب من الأعمال هو ما كان خالصا لله وكان موافقا للشريعة، هذا الطيب من الأعمال بشرطيه: الإخلاص والمتابعة والموافقة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطيب من الأعمال. الطيب من الأموال ما كان كسبه إيش؟ ما كان كسبه من حلال، أما ما كان كسبه من حرام فهذا يكون خبيثا، فهذا يكون خبيثا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال الشيخ العثيمين: هذا فيه تعلية لشأن المؤمنين، وأنهم أهل لأن يوجه إليهم ما أمر به الرسل. فكما أن الله تبارك وتعالى أمر المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أيضا أمر المؤمنين أنهم بأنهم يأكلوا الطيب كما أمر المرسلين، فقال في المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن أمر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كما أمر المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. يطيل السفر لأن السفر من أسباب الإجابة، السفر من أسباب الإجابة، كما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني يستجيبوا لثلاثة: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فدعوة المسافر من الدعوات المستجاب، لكن هذا مسافر وسفره طويل أيضا، يطيل السفر وهو أشعث أغبر، لكن لا يستجاب له، لا يستجاب له، مع أن حاله يعني ظاهرها أنه سيستجاب له، لأنه مسافر سفر طويل وأشعث، يعني شعره أشعث وغير مرتب وأغبر من التراب، فهو لا يهتم بنفسه، بل أنه يهتم بالدعاء ويمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. لكن مطعمه حرام، طعامه الذي يأكله حرام، إما حرام لذاته أو حرام لكسبه. الحرام لذاته كلحم الخنزير والخمر والميتة، هذا حرام لذاته. أما الحرام لكسبه كالطعام المسروق أو الذي اشتريته من مال حرام، فهذا مطعم حرام. ومشربه أيضا حرام، إما لذاته كالخمر أو لكسبه، هو في ذاته ممكن يكون حلال كالشراب والعصير، لكن مثلا يكون قد اشتريته من مال حرام، فيكون حراما لكسبه لا لذاته. وغذي بالحرام، أي تغذى بالمال الحرام الذي حصل عليه من الحرام وشبع منه، قال: فأن يستجاب لذلك، يعني يستبعد أن يستجاب لمثل هذا، مع أنه مسافر وأشعث وأغبر ويدعو كثيرا، لكن كان هناك عنده مانعا من موانع استجابة الدعاء، وهو أن يكون مطعمه ومشربه حرام وغذي بالحرام. قال: فأن يستجاب لذلك، أي يستبعد أن يستجاب لمن كان هذا حاله. والله تعالى أعلم. ذكر الشيخ العثيمين بعض الفوائد من هذا الحديث، ومن الفوائد قال أنه يجب شكر نعمة الله عز وجل بالعمل الصالح، لأنه قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا إيش؟ واعملوا صالحا. فأمرهم بالأكل من الطيبات وبالعمل الصالح. فالعمل الصالح يكون شكرا لهذه النعم، يكون شكرا لهذه النعم. لذلك قال بعض أهل العلم: الشكر هو طاعة المنعم، الشكر هو طاعة المنعم. فالشكر كما تقدم معنا في دروس أنه يكون بالقول والقلب، ويكون أيضا بالعمل، فتشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة بطاعته والتزام أمره واجتناب نهيه. والله تعالى أعلم. ذكر أيضا أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة، ولا شك أن رفع اليدين هو مشروع، رفع اليدين مشروع، لكن ورد في بعض الحالات أنه غير مشروع، منها الدعاء في صلاة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في الدعاء، لكن في الاستسقاء رفع يديه على منبر الجمعة، ورفع يديه ودعا، ورفع الناس أيديهم أيضا ودعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في الاستسقاء خاص، في الاستسقاء خاص. أما في غير الاستسقاء لم يكن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء على المنبر، كما جاء أن عن كما جاء في صحيح مسلم أن بشر بن مروان يعني رفع يديه على المنبر فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيديه هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة، فأنكر عليه رفعه ليديه على المنبر. لكن في الاستسقاء ورد في قصة الأعرابي كما عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أنه يعني رفع يديه يستسقي، ورفع الناس أيديهم معه يدعون، لكن هذا كان في الاستسقاء، والله تعالى أعلم. نختم بالحديث الحادي عشر، وهو حديث أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الحسن ابن علي ابن أبي طالب هو صبت النبي صلى الله عليه وسلم، والصبت هو ابن البنت، أما ابن الإبل يسمى حفيدا، وهو ريحانته من الجنة كما جاء في وصفه ووصف أخيه الحسين رضي الله عنهم وعن أبيهم وأمهم، قال بأنهما ريحانتاه من الجنة. وأيضا وصفه بأنه سيد، قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني الذي تشك فيه وفي حله وعدم جواز فعله دعه إلى ما لا شك في حله وأنه جائز. هذا يعني المعنى العام لهذا الحديث، وتقدم يعني ذكرنا هذه المعاني في الحديث الذي سبق، حديث اتقوا الشبهات. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.